بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يسر مناسك الحج لحجيج بيتك هذا العام. اللهم يسر مناسك الحج لحجيج بيتك هذا العام. اللهم اجعل سعيهم مشكورا وحجهم مبرورا، واغفر لهم ولنا يا رب العالمين، واكتبها لنا عودة بعد عودة. اللهم اكتبها لنا عودة بعد عودة. فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، وهذا هو اللقاء 25 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة في رحاب تفسير هذه السورة المباركة، سورة العصر، التي يقول الله عز وجل فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا فضلها ومنزلتها. ثم وقفنا مع القسم الذي ورد في صدرها، وتكلمنا عن مفهوم الخسران، وبينا أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن. ثم بدأنا الحديث عن الثلة المستثناة من الخسران، أي الذين كتب الله لهم الفلاح، أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، أمين. بدأ القرآن يبين بعضا من صفاتهم، فكانت صفتهم الأولى على مائدة سورة العصر هي صفة العلم، صفة الإيمان: إلا الذين آمنوا، لأن الإيمان هو العلم، أن تعرف ربك معرفة صحيحة، هذا هو العلم وهذا هو الإيمان، أن تعرف نبيك معرفة صحيحة، هذا هو العلم وهذا هو الإيمان، أن تعرف إسلامك معرفة صحيحة، هذا هو العلم وهذا هو الإيمان. فالصفة الأولى هي صفة العلم. تكلمنا عن الإيمان وبينا مراتب الإيمان، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية وهي صفة العمل بالعلم، فبعد العلم يأتي العمل الصالح، لذا قال: وعملوا الصالحات. وتكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وبينا شروط قبوله عند الله تعالى، ثم انتقلنا وما زلنا لأهمية الباب إلى الصفة الثالثة وهي صفة التواصي بالحق، أي الدعوة إلى الله عز وجل. فبعد أن تعلمت وعملت بهذا العلم لابد أن تنقل هذا الخير الذي عندك للغير، وده منهج الإسلام اللي هو منهج الأنبياء، كمال ثم تكميل. يعني تبدأ بنفسك فتحقق فيها الكمال بالعلم الشرعي وبالعمل الصالح، ثم تكمل غيرك بالدعوة إلى الله تعالى وتعليم الناس ما عندك من خير. تكلمنا عن الدعوة فبينا مفهومها وحكمها وفضلها، ثم وقفنا أمام جملة من الضوابط التي ينبغي أن ينضبط بها الدعاة إلى الله، وبينا الكثير من القواعد الكلية المستخرجة من كتاب الله وسنة رسول الله التي ينبغي أن يكون الداعية إلى الله كذلك طلاب العلم على علم بها حتى تثمر الدعوة الخير كما أثمرت على يد النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء من بعده من أصحابه وخلفائه رضي الله عنهم أجمعين. وكان من آخر تلك القواعد قاعدة بعنوان مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، يعني المسائل اللي يكون مصدرها اجتهاد واختلف فيها العلماء لا إنكار، هذا يفعل برأيه وفق اجتهاد وهذا ربما خالفه أيضا وفق اجتهاد فلا إنكار، لكن يجوز فقط المناظرة لبيان قوة الدليل. يعني في المسائل الفقهية الفروعية اللي بيكون مصدرها اجتهاد بيكون في مناقشات بين طلاب العلم والعلماء، بين الطالب ومن هو مثله في العلم، يتدارسون المسائل العلمية حتى يصلوا إلى الدليل القوي فيتبعون. ولذلك بدأنا الحديث عن المناظرة، جزاكم الله خير، وبينا أدلة الجواز من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح، وقسمنا المناظرة إلى قسمين: المناظرة المحمودة اللي هي المقصد منها الوصول للحق بدليله، ثم المناظرة المذمومة اللي المقصود منها اتباع الهوى وعدم الالتزام بالحق، على قول قوم فرعون: لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. ما قالوش نتبع الحق، لا، نتبع السحرة، اتباع للهوى. فدي المناظرة المذمومة التي حذر منها القرآن وحذرت منها السنة وحذر منها العلماء. وفرغنا في الدرس الماضي من التحذير من المناظرات المذمومة في الكتاب وفي السنة وفي آثار السلف الصالح، بل وفي قول الفقهاء الأربعة. في هذا اللقاء سنقف أمام مسألة من الأهمية بمكان تتعلق بالمناظرات، وعنوانها شروط وآداب المناظرة. إن ينبغي لطالب العلم أن يكون ملما بالشروط الواجب توافرها عند المناظرة، والآداب التي ينبغي أن يتأدب بها عند المناظرة. فتعالوا بنا إخوتا في هذا اللقاء نحاول جاهدين التفصيل في هذه المسألة الهامة، وكلنا في أمس الحاجة إليها. لماذا؟ لأن المناظرة قد تكون في بيتك مع أهل بيتك، تتناظران وتتجادلان في باب ما، قد تكون بين أب وابنه، قد تكون مع الجار تلميذ ومعلم، فكلنا يحتاج إلى هذا الأدب. ونبدأ بأول شرط من شروط المناظرات والمناقشات، وهو بعنوان إخلاص النية لله عز وجل. إخلاص النية لله عز وجل في أي مناظرة أو في أي مناقشة المسلم يبتغي بتلك المناظرة والمناقشة وجه الله عز وجل، لا يبتغي وجه الناس، الناس يتكلموا عنه ما شاء الله، مناظر جيد، صاحب حجة قوية، ما شاء الله، شفت، فحم الخصم. إن كان هذا هو الهدف فاعلم أنك مأزور ولست بمأجور. لا، أنا أناظر من أجل الله. يعني من أجل الله؟ من أجل أن أوضح الحق بدليله، من أجل أن آخذ بيد المخالف إلى رحمة الله. أناظر لأنني أريد الأجر من الله عز وجل، لأن المناظر الآن في مقام إحقاق حق. يبقى أول شرط مهم أوي يا إخوة هو شرط الإخلاص، والشرط ده بقى هتجده في سائر الأقوال والأعمال. فلا قبول لقول ولا لعمل إذا فقد شرط الإخلاص، كما قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى لما قرأ قول الله تعالى في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فوقف مع الجزء ده من الآية: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال: العمل الحسن هو ما كان خالصا صوابا. فتعجب الناس وسألوا: ما معنى أخلصه وأصوابه؟ كده أخلصه وأصوابه. فقال: إن العمل إن كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، إلا أن يكون خالصا صوابا. والخالص ما ابتغي به وجه الله، والصواب ما كان على السنة. وذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قسم العمل إلى أربعة أقسام انطلاقا من قول الفضيل، لأن الفضيل بعد ما استدل الجميل ده راح استشهد كمان بآية أخرى في آخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ثم ابن القيم رحمه الله يقسم العمل إلى أربعة أقسام. قال: العمل الأول عمل فيه إخلاص وفاقد المتابعة، ما فيش فيه متابعة للنبي لكن فيه إخلاص، هذه أول قسم. العمل الثاني عمل فيه متابعة للسنة لكن ما فيش فيه إخلاص. العمل الثالث لا فيه إخلاص ولا فيه متابعة للسنة. العمل الرابع فيه إخلاص وفيه متابعة. قال: الثلاثة الأول مردودة ولا يقبل إلا الأخير اللي توفر فيه الإخلاص والمتابعة. تقول لي: يا عم الشيخ، هو ممكن يكون في عمل فيه إخلاص وما فيش متابعة؟ والله كتير جدا. إزاي؟ الجماعة بتوع الحضرات ومجالس الذكر اللي هي مخالفة للسنة، والله يا إخوة يمكن عندهم إخلاص أكثر من كثيرين منا. ده واحد ممكن يقعد 5 ساعات بيذكر ربنا، تخيل، ممكن يقعد يقول يا الله 10,000 مرة. إخلاص ده ولا لا؟ وتلي بيعرق ويتصبب عرق ويتعب، لكن عمله ده فاقد لاتباع السنة. ما فعل النبي هذا؟ واضح؟ يبقى نقول له عملك ايه؟ مردود وغير مقبول، رغم ان في اخلاص اهو. ما هو الجماعة دول بيقول لك بيبالغوا في العبادة، اللي بيحبوا ربنا، صح؟ بيعبدوا، مفرغ الاوقات وعامل جلسات وحضرات، ما عنده اخلاص اهو. ويمكن ساب الدنيا وساب الشهوات وساب الزوجة وساب الاولاد، واعد في المسجد عنده إخلاصه، إنما فقد شرط إيه؟ المتابعة للسنة. ما ذكر النبي ربه بهذه الكيفية ولا أحد من أصحابه. فنقول له: عملك مردود. يعني مردود؟ مرفوض.
غير مقبول رغم الإخلاص. طيب العمل الثاني، طب يا عم الشيخ وفي حد يكون عنده عمل على السنة وما عندوش إخلاص؟ أيوة والله، تعالى واحد بيصلي على السنة، عارف الشروط والأركان والواجبات وإيه والأذكار والأدعية تمام، وسمت سمت السنة، ولكن مرائي يفعل هذا من أجل الناس. طبعا لا يعلم هذا إلا رب الناس، إن قضية قلب خلاص، فعمله بيكون على السنة لكن فقط شرط الإخلاص، ما عملهوش لله، يبقى ده كمان إيه؟ مردود، مرفوض، غير مقبول. طبعا الثالث مش محتاج تعليق، لا إخلاص ولا سنة، ها يقبل؟ لا يقبل. يبقى لا يقبل إلا الرابع ده بقى، اللي هو فيه إخلاص وفيه اتباع للسنة، وهو ده العمل الصالح، هو ده العمل الصالح. ولذلك لما تقرأ السنة ترى عجبا في باب الإخلاص، ترى حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند الإمام البخاري فيما يرويه عن رب العزة جل جلاله يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك في عمله معي غيري تركته وشركه، أو كما أخبر النبي عن ربه. ياه، هقربها لك شوية. العمل اللي انت بتعمله 99% لله، وفي 1% مش لله. الله غني، مش عايز 99% بتوعك دول، يقول لك عملك كله مرفوض. الله أكبر. ليه؟ لأنه غني، والغني لا يقبل إلا ما كان خالصا لوجهه. لما تيجي تتقرب إلى الله تتقرب بالكلية، ما ينفعش بقى إيه؟ ما ينفعش التخليط ده، لا يقبله المالك لأنه غني. إنما في أمر الدنيا لما تأدي خدمة الإنسان لو 55% يقبلها ويبقى مبسوط، لكن الغني لا يقبل هذا. هتعبد؟ آه. يبقى لازم تكون العبادة 100% لمن؟ لله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته، شوف كلها، إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه، فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى الغني لا يقبل إلا أن يكون العمل له وحده جل جلاله. ومن هنا بينت السنة المطهرة أن من أسباب النجاة الإخلاص في الأعمال. في كرب، كيف النجاة؟ الإخلاص. الإخلاص طريق الخلاص من أي كرب. أخلص لربك وشوف النتيجة. الدليل كلكم يحفظه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوا، فانحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار. الله، في جوف جبل، في ليلة مطيرة شديدة المطر، انك قال لك أواهم المبيت، اضطروا يدخلوا الكهف ده من شدة المطر وغزارته، وبالليل فانحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار. الآن يا إخوة في المشهد ده انقطعت الأسباب ولم يبقى لهم إلا رب الأسباب. ما فيش بقى ينده لمين ومين لا يسمعه حتى الندى ده في جبل داخل غار فجوة وسدت بصخرة عظيمة. قال النبي عليه الصلاة والتسليم فقالوا إنه لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. الآن بقى سبيل النجاة إن كل واحد منكم يفتش عن عمل صالح كان فيه إخلاص لله ويتوسل به إلى الله عز وجل. فقام الأول وقال اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، كان عندي أب وأم تقدمت بهما السن وكنت لا أقدم عليهما أهلا ولا مالا. يعني في الطعام يبدأ بمين؟ بأبيه وأمه أولا قبل الزوجة والولد. قال فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أر عليهما حتى نام. في يوم من شدة العمل وكثرته اتأخر، رجع للبيت وجد أبويه نائمين. قال فحلبت لهما غبوقهما، الغبوق هو الإناء بتاع اللبن، إناء اللبن، حلب اللبن وحطه على أيديه كده. قال ووقفت عند رأسيهما والأطفال عند قدم يتضغون من شدة الجوع، الأطفال عايزين يشربوا اللبن وكان طعامهم كده يا إما تمر وماء يا إما لبن، ما كانش يعرف بقى المرميطة والحاجات والزردة طيب. قال حتى طلع الفجر فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال رسول الله عليه الصلاة والتسليم فتحركت الصخرة شيئا. يا الله، شوف الإخلاص، شوف الإخلاص في البر، أهو ده البر اللي حرك صخرة وكشف غمة وكشف غمة. قال فتحركت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج، ولسه في أخران لازم كل واحد يقدم عمل. طيب قام الثاني وقال اللهم كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، أحبها حب شديد. قال فأردتها عن نفسها ذات يوم، يعني رغب أن يرتكب معها الفاحشة. قال فأبت، يعني رفضت. قال فتركتها حتى ألمت بها سنة، سنة يعني فقر وضيق وحاجة، فأتتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. أعطيك المال بس بشرط أرتكب معك الفاحشة. يقول فلما قعدت منها مقعد الرجال من النساء، وفي رواية بين شعبها الأربع، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. احذر الفاحشة، تريد يبقى زواج، إنما فاحشة لا، رغم حاجتها وكربها اتق لا، حرام لا، تزوجني، إنما فاحشة فلا. قال فقمت عنها، لما ذكرته بالله فقمت عنها وتركت لها الدنانير. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك ووجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. لسه في ثالث. فقام ثالثهم يقول اللهم كان لي أجراء يعملون. الرجل ده كان عنده عمل، فاستأجر بعض الرجال ليعملوا هذا العمل مقابل أجرة، فأخذ كل أجير أجره إلا رجل، ترك ماله وانصرف. في آخر اليوم ولما انتهوا من العمل بدأ يحسبهم، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. ده المنهج، خلص عمله تفضل أجرك وعليه بوسة كمان، مش فوت علينا بكرة، الأسبوع اللي جاي، الشهر اللي جاي، وانت طول بكرة ينسى ويزهق مني ما يطلبش. طيب زهق وما طلبش، في حقوق يوم العرض على خالق السماء والأرض، يأخذ أجره هناك حسنات ويعطيك سيئات. يا رب سلم. فحذروا الظلم في هذا البلد، اوعى حقوق الناس. قال فثمرت له ماله، ما قالش بقى هو اللي مشي، لا، دي حقوق، فين فلان مشي لم يأخذ أجره. يقول فثمرت له ماله، يعني بدأ يحط المال ده في التجارة، يتاجر له بيه. الله أكبر، كان يكفي أنه يحتفظ بيه وخلاص، لما يجي يعطيه مثلا الأجرة 50 يورو، ما مثلا يشيلها له، يوم ما يجي بعد سنة اتنين تفضل 50 يورو، قال لك لا، دخل له 50 يورو فين؟ في التجارة بتاعته، إنه الرجل ده كان تاجر. يقول فكثر ماله، طبعا تجارة رابحة ورجل فيه خير زي ده، فتجد عنده البركة، أمين، فتجد عنده البركة. يقول فجاءني بعد حين، بعد زمن جه، لما بقى ضاقت به السبل، دايما كده الإنسان لما يضيق به السبل يراجع في الدفاتر القديمة، ياه ده أنا مرة اشتغلت عند فلان ده ونسيت ومشيت، ما خدتش الأجرة بتاعتي، أروح له أخد الأجرة تمشيني يومين ولا حاجة. قال فجاءني بعد حين فسألني ماله، فقلت له كل ما ترى هو لك. فنظر فوجد إبلا وغنما. قال يا عبد الله لا تسخر بي، قلت والله هو لك. قال فاستاقه أمامه وانصرف. اللهم إن كنت فعلت هذا الفعل ابتغاء مرضاتك وابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، فانفرجت الصخرة وخرجوا جميعا يمشون، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. شفت الإخلاص يا إخوة، نجاة. أنت الآن هتيجي تناظر أحدا، ابتغي وجه ربك هتوفق وهتسدد. ويمكن كثيرا ما أذكر لكم قصة من واقع حياتنا حدثت مع المتكلم في باب الدعوة إلى الله تعالى. يا ما بتمر علينا تجارب وخبرات ومواقف بيكون فيها عبرة، وبنقصها من باب التربية لا من باب التزكية. قصة شاب بدأ الالتزام، وكان معنا في المسجد بيحضر الدروس في بلادنا قبل أن نأتي إلى هذه البلاد الغربية. المهم في يوم جاءني شاكيا، قال لي يا شيخ تفضل يا ابني، كل مركب ميكروباص يشغل أغاني أنا اتضايق وأقول له الغناء حرام، يشتمني ويرمي لي الفلوس في وشي وينزلني من العربية. ماشي موقفه، يركب عربية عندنا اسمها ميكروباص بالأجرة من مدينة لمدينة، 14 راكب، هي أصلا 7 راكب لكن يركب 14، إزاي ما تسألنيش. قلت له لعل في خلل في دعوتك. قال لي إزاي؟ قلت له أنا هقول لك، لعلك والله أعلم لما بتركب الميكروباص ويبدأ هو يشغل الأغاني وانت الملتحي الوحيد كده في وسط الناس، بتقول في نفسك ازاي ابقى انا شيخ واسمع. انا اقول له لا، لا يجوز، قال لي والله عندك حق يا عم الشيخ صحيح. قلت له آه. يبقى الإخلاص هنا منتفي، أنت بتدعو من أجل نفسك أنت مش من أجل الله، غيرة على لحيتك أنت مش غيرة على الدين. قلت له تعال معي نوصل مشوار. والله يا أخي أخذته، احنا في منطقة اسمها العمرانية الغربية، منطقة اسمها الزهراء، في موقف ميكروباص بيروح لميدان الجيزة. قلت له تعالى مشوار معي لغاية الجيزة. رحنا عشان نركب الميكروباص أنا وهو، الميكروباص فاضي لسه بيعبي بيحمل، بياخده على الأقل نص ساعة لما يحمل. فروحت أنا اخترت الكرسي الأولاني اللي جنب السائق بيقعد عليه اتنين، أجلست صاحبي بجوار السائق وأنا عند الشباك من بره من الطرف، وقعدنا عربية لسه فاضية خالص والسائق واقف تحت بيحمل. جيزة 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 على ما يجوا 14 بقى ماشي. المهم حوالي ربع ساعة الحمد لله اكتملت العربية. قبل ما تكتمل كان في نفرين لسه ما جوش، فالولد ايه ركب قعد في مكان القيادة ومنتظر الاتنين يجوا. اول لما جلس انا على طول في جيبي ازازة العطر، اول حاجة عملتها طلعت العطر فتحت السلام عليكم وعليكم السلام، تدهن له ودهن للي جنبي ودهن لنفسي. الولد شم كده والله جميلة يا عم الشيخ قوي دي، ده ريحة حلوة قوي. قلت له عجبتك؟ قال هدية لك. الولد يا جماعة والله من الكسوف والحياة مش عارف يقول لي ايه. ليه يا عم الشيخ؟ شكرا شكرا يا عم الشيخ شكرا. تمام التمام. بعد دقيقة حطيت ايدي في جيبي وطلعت شوكولاتاية ملبس، بنسميها احنا ملبس عندنا في مصر. انا كنت فترة محفظ قرآن للأطفال في المسجد، فعلى طول معايا الحلوة في جيبي على طول، معايا كيس البنبوني ده أفرغه في جيبي عشان الأطفال. فرحت حطيت إيدي في جيبي وطلعت له إيه شوكولاتاية وللي جنبي شوكولاتاية وأنا كمان خدت شوكولاتاية. تمام. الولد مسك قال لي والله يا عم الشيخ من صباحية ربنا ما دقتش حاجة وفي قرف الشغل ده وتعبان، الله يبارك لك يا عم الشيخ. ماشي يلا كور، طب خد واحدة كمان اتفضل. ده شغلانه كبيره دي بقى. فجاه الاثنين جم ركبوا، راح مدور العربيه. تمام التمام. انا معايا المصحف بتاعي، رحت مطلع مصحفي كده وفتحته، ما تكلمت بكلمه والله يا اخوه. هو قاعد بقى خلاص بدا يشغل وبيجيب شريط كاسيت، ايام ما كان زمان شرايط كاسيت بتتحط في ده، ما كانش فيه السيديات والكلام ده، كان شريط اللي هو عارفينه ده، والكاسيت بتاعه عامله كده في الميكروباص من فوق وبيمسك الشريط كده حتى انا بس نظير له كده. راح قال لي والله هشغل لك قران يا عم الشيخ. والله يا كده. فابتسمت وابتسم صاحبي لما نزلنا. قلت له اتعلمت؟ قال لي الله يبارك لك. قلت له يا ابن الدعوه اولا محتاجه صدق مع الله واخلاص. أنا مش بغير عشان أنا الشيخ سيد، لا، لو أنا غيرت عشان أنا الشيخ سيد لن أوفق، لكن أنا ببتغي وجه الله عز وجل، أنا أريد لهذا الرجل الخير، أنا خايف عليه. طب أدعوه إزاي؟ أوصل له الخير إزاي؟ يبقى لازم أسلك مسلك شرعي يرقق القلب أولا، تفتح مغاليق القلوب وهكذا. ولذلك كان من هدي النبي قال حبب إلي من دنياكم الطيب، بدأ بالطيب. والنساء أي زوجات النبي وجعلت قرة عيني في الصلاة، يبقى الطيب دايما كده، الطيب ده مفتاح للقلوب يا إخوة. لما الطيب أخاك ده مفتاح للقلب. خد يا شيخ أحمد طيب إخوانك وهاتها. العطر ده اسمه زهرة الخليج. اتفضل حطها. فتعلم صاحب الدرس ان انت لما تتوجه توجه لله عز وجل، ربنا يوفقك توفق. لذلك اقول ان الاخلاص في العمل سبيل النجاة وتفريج الكروب. لما تجد نفسك في كرب حاول تجتهد في عمل تخلص فيه لله، واسأل ربك بهذا العمل وشوف النتيجة ايه. يا ربي أسألك بعملي هذا إن كنت قد أخلصت فيه لك أن تفرج كربي، وشوف النتيجة، سينجيك من كربك ويغير حالك لأحسن حال، وهكذا. طيب النقيض بقى الرياء في العمل، مثل حال صاحبي في البداية بيغير من أجل نفسه، وكيف أنا أكون شكل شيخ والغناء شغاله ما تكلمش، واضح مشكلة. نقول له أولا بداية لابد أن تعلم أن حضرتك يا شيخ اللي ركبت مواصلة وفيها موسيقى أنت غير آثم أولا. لماذا؟ لأن النبي قال من استمع، وأنت ما استمعتش. فارق بين استمع وبين سمع، أنت سمعت. استمع يعني قصد إيه؟ الاستماع، هو اللي بيشغل عشان يستمع، ده الآثم. إنما لما يكون في عموم بلوى وممكن كلام يضر اسكت، أنت ما عليكش اسم الآن، أنت ما عليكش اسم. إنما إمتى تأثم؟ لما تكون أنت اللي عايز تسمع، تكون أنت اللي عايز إيه؟ تسمع. فنقول لك ربما المقام لا يتسع للإنكار بل قد يؤدي الفتنة أشد. فنقول لك بقى هنا يظهر قيمة العلم. لما يكون المنكر اللي قدامي ده تغييره هيؤدي المنكر أشد، يبقى ليس من السنة أن تغير، اسكت وانكر بقلبك. إذا قدرت تعتزل اعتزل، أما في مواصلة واحد راكب قطار مثلا في كثير من بلادنا ده قانون، الدولة اللي مشغلة تلاقي المترو بتاع الأنفاق فيه موسيقى. طب هتقول لهم ازاي ده؟ هتقول للراجل اللي راكب المترو ده طفي الموسيقى ازاي؟ ينفع؟ مش هينفع. اسكت. تقول لي طب مش هركب المترو، مش هتوصل. مش هتوصل. يبقى هنا استغفر ربك واقضي حاجتك ولا اسمع عليك. عشان كده مهم قوي العلم يا اخو، مهم قوي العلم. هتيجي في فترة مثلا زي الفترات اللي أعقبت الثورات والمخالفات وكذا، بقى فيه فوضى في البلاد وقلة قيمة وسوء أدب وبلطجة، تيجي انت بقى تقول للسواق بقى طف، هيطلع لك المطوة على طول ويقول لك أهلا وانتوا بقى ده انتوا اللي زهقتونا في عيشتنا وانتوا، وبقى في عداء للدين وأهله. يبقى نقول لك هنا الصمت لك أولى. ليه؟ لأن إنكارك في الحالة دي هيؤدي المنكر إيه؟ أشد. اسكت. إلا أن تفعل كما بينت لك، تستطيع أن تتدرج تفتح القلوب بدون ما تحدث فتنة، افعل. وده بتستشف من نظرك لصاحب المنكر، انظر له بس كده بتعرف ده حاله ايه ممكن، ولا تجد صاحبنا اللي يشوف لك كده. انا اذكر مره كنت عندي محاضره في محافظه اسمها طنطا، وبنركب البيجو ده من ميدان عبود في شبرا. اول ما رحت كان معايا اخ ليا، رجعنا نركب، الراجل كده عم الشيخ قبل ما اركب انا بشغل اغاني وبدخن، رحت ابتسمت قلت له انا مش هركب معاك، ورحت ماشي بادب خلاص، وانا مش هركب ايه معاك، ورحت ماشي انتظر عربيه تانية. اي نعم اتاخرت ساعه لكن مش مشكله، فربنا من علينا. العربيه اللي بعدها كان السواق اخ ما شاء الله، طول السكه عمال يستفتي، وبقى الطريق كله درس علم للركاب، أبدلني الله خيرا، وهكذا. لكن شوف اعتراض الرجل، خلاص هو أساء، أنا ما أقدرش أسيء. ليه؟ ده إسلام ودين، هينسب للدين على طول. أنا بقى خلاص وأنا مش هركب مع حضرتك سلام عليكم. ورحت واخد نفسي وركنت على جنب كده لغاية ما هو يحمل ويمشي وأنا انتظر اللي يجي بعده. أتأخر ساعة لكن ما خالفش. وهكذا فنيجي بقى نشوف النقيض اللي هو الرياء بقى. أنت هتناظر ليه؟ علشان التانية دي يتقال عليك ان انت مثلا قوي الحجة ومتكلم وفصيح وافحمت الخاص، ان كانت دي لن توفق لن توفق. نشوف كده ذم الرياء في النصوص. النبي يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: إياكم والشرك الأصغر، يعني أحذركم من الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء في العمل، أو كما قال النبي. فالرياء يحبط العمل، أي لا يقبل منك العمل. ولذا في حديث آخر، والحديث ده كثيرا ما أقول لإخوة، كلما قرأت هذا الحديث أخاطب بنفسي أنا والله بعقد الهاء، كلما قرأته أقول أنا واحد من الثلاثة دول، نسأل الله السلام، اللهم أمين. وينبغي كلنا لما نقرأ الحديث ده نخاف قوي، نخاف قوي. النبي قال إن أول ثلاثة يقضى بهم إلى النار، وفي رواية تصعر بهم جهنم. يا رب سلم. تصعر، من المعلوم يا إخوة إن تسعير النار بيكون بأرض نوع من الحطب. الجماعة اللي بيعملوا جريل ومشويات لما يكون عنده حطب جيد قوي كويس وعايز يشعل النار، بيحط الأول الحطب الايه القليل القيمة الأول لغاية ما النار تولع، وبعد ما تولع يبدأ يحط الحطب الايه الجيد اللي هيتشوي عليه اللحم، صح؟ فاللي بنبدأ بيه بنسميه الرقش أو العفش. حتى قديما لما كان في بلادنا نظام الفرن اللي هو من الطين أيام البركة والخير، والله لما بقى في أفران إشعال ذاتي والكهرباء ذهبت البركة. لما كانت الحجة قديما تقعد كده قدام الفرانة الطين دي تحط الحطب وتولع وتعمل لك كده الرغيف، تقعد كده جنب منها وتقعد تاكل بس بدون غموس، وتجيب لك حته جبنه قديمه كده واشتغل. كان في بركه، كان في خير، وكان الخير لا ينقطع عن البيوت ابدا. سبحان الله سبحان الله، ليتها تعود. فكانت دايما لما تيجي تشعل الفرن تعمل ايه ستي الله يرحمها؟ فكانت تجيب العفش. يعني العفش الحاجات اللي ملهاش قيمه كده، تروح رميه 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 رميه، لما تبدا النار تتولع تبدا بقى تجيب الحطب كده حته حته وتحط وتحط، النار تبدا تصفى كده وجميله، وتروح العيش طبعا خبزاه وحطاه جنبها كده جنب المجور، وتروح جايبه النشابه دي وتحط رغيف العيش كده وتلعلعه كده وتروح رميه جوه، يا سلام، ودقيقه وتروح سحبه وخد يا ولد خد يا ولد شيل تشيل وهو ساخن كده، حاجه حاجه حلوه قوي. ما شفتوش انتوا الحاجات دي؟
شفتها.
انت عايز تقول حكمه صح؟ انت قلت لي عايز تقول حكمه. نستاذن من الاخوه كده ونديك دقيقه. طيب يا حسام عايز يقول لكم حكمة كده كان حفظ، قول يا سيدي اتفضل، اهو عشان انا وعدته قلت له ما اروح الدرس اخليك تقول.
ينطلق ان ترى السفينة في الماء، لكن من الخطر ان ترى الماء في السفينة.
طب نقف هنا، تفهمين قال ايه؟ طيب بيقول لنا من الطبيعي ان ترى السفينة في الماء، لكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة. كمل.
فكن في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك.
هنا نقف، فهمتوا؟ بيقول لك حاضر، فكن في قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا في قلبك. كمل.
الحياة مثل الرواية، وكل يوم صفحة جديدة، من الصفحة حزينة الثانية سعيدة.
الحياة مثل الرواية زي الكتاب، وكل يوم صفحة جديدة، فإذا كانت الصفحة حزينة فالثانية سعيدة. فقط
اقلب الصفحة وتوكل على الله.
فقط اقلب الصفحة وتوكل على الله
واستمتع بالحياة.
واستمتع بالحياة. بارك الله فيك. هي دي حياتنا، عاملة زي الرواية كده. بيقول لك يعني صفحة حزينة يبقى الثانية هتكون ايه؟ سعيدة. ولذلك قرأت، فيما قرأت، ملك من ملوك الهند قديما كان عنده وزير. الوزير ده كان فيه حكمة. فالملك في يوم من الأيام استدعى الوزير وقال له: أريد أن تنقش لي جملة على خاتمي هذا، إذا كنت سعيدا قرأتها فمنعتني من الغرور والكبر، وإذا كنت حزينا قرأتها فمنعتني من القنوط واليأس. إيه الجملة دي بقى اللي أكتبها له على الخاتم لما يفرح يقرأها ما يتغرش وما يتكبرش، ولما يحزن يقرأها ما ييأسش؟ ماذا كتب له الوزير؟ كتب له على الخاتم كده: ذلك الوقت سيمضي، ذلك الوقت سيمضي، سيذهب. فالملك يفرح قوي، يروح قارئ: ذلك الوقت سيمضي. ما تفرحش قوي، وقت السعادة هيعدي وهيجي بعد الحزن، فاوعى تتكبر. يجيله قرب وكذا ويتضايق ويحزن، يروح قارئ يقول: ذلك الوقت سيمضي، يعني ما تقلقش قوي، الحزن هيعدي، بكرة تفرج وتبقى زي العسل. فيروح ما ييأسش. وأنا بقول لنفسي وبقول لك: ذلك الوقت سيمضي، فإن كنت في قرب هيعدي. أذكر لما في عام 90 كنت خلصت الجامعة ولازم تأدي الخدمة العسكرية لمدة سنة، ورحنا الجيش وخدنا أول 3 أشهر بقى في مركز تدريب. يا على التعب والجهد والمشقة والعناء، اتبهدلنا. وجينا عشان نترحل للكتائب، الكتيبة بتاعتنا بقى، قابلنا صول اسمه الصول إسماعيل. شوف كان ده كان سنة 90 91، يعني من كم سنة الآن؟ حوالي كم؟ لا نحسبها صح، احنا في 18 وكمان 9 يبقى 27 سنة. متذكر اسم الرجل، ولم نلتقي به إلا هذه المقابلة فقط 5 دقائق. اسم الصول إسماعيل. جي وقف كده، وكان عددنا حوالي 250 عسكري، مؤهلات عليا كلنا، المحامين والأطباء والمهندسين كل راح وقف كده وقال: السلام عليكم يا رجالة. عليكم السلام. أنا الصول إسماعيل، أنا بستقبل اللي بيترحلوا، فأنا هقول لكم كلمتين احفظوهم عني وخلاص، تفضل. قال: الجيش ده عامل زي السيف معدي، لما يقرب منك وطي راسك شوية، خلي السيف يعدي وبعد كده ارفعها تاني. السلام عليكم. شكرا. يعني ايه؟ انت في تدريب، اوعى تقول كرامتي هتداس، اوعى ترفض اوامر، انك بتخدم بلد، نفذ الامر، بتتدرب نفذ، هي سنة وطي شوية كده، وانسى بقى ان انت الدكتور فلان وان انت المهندس فلان وان اللي بيعلمك واحد بصمجي لا يقرأ ولا يكتب، لكن ده فرض تعليم، هيقول لك وطي توطي، نام هتنام، هتعمل للدكتور شكرا، يعمل لك محكمة عسكرية وتسجن، والسنة ممكن يبقوا 10 سنين وما تخلصت جيشك وتضيع الدكتوراه بتاعتك. فهي جملة، قال لك سيف معدي قرب منك، تعمل ايه؟ تقف قدامه هيقطع رقبتك. طب اعمل ايه؟ وطي، خلي السيف يعدي من فوق منك وارفع تاني راسك بعد ما تخلص. دي حكم، دي بقى اسمها تجارب الحياة يا إخوة. ولذلك معظم أبائنا كثير منهم ما تعلموش مدارس ولا جامعات، لكن يعطيك جملة واحدة ترسم لك حياتك كلها، دي بقى اسمها مدرسة الحياة. عشان كده بقى أقول لك مهما أوتيت من علم لا تغفل عن أهل الحكمة، ولا تغفل عن الكبير، ودايما تسأل وتكون رجاع للي أكبر منك. كانوا يعلمونا احنا صغيرين كده، يقول لك يا ابني اللي أكبر منك بيوم أعلم منك بسنة، يعرف عنك بسنة، سبقك والحياة دربته، فخذ الحكمة من أمثال هؤلاء اللي عندهم خبرات الحياة. فهي دي الحياة بتاعتنا زي الرواية، يوم ويوم، لأنها حياة دنيا، دنيا يعني ابتلاء. النهاردة في نعمة، بكرة نبتليك بنقمة، عشان بنستخرج منك في النعمة الشكر، وبنستخرج منك عند النقمة الصبر، وبنستخرج منك عبادات. لذا قال النبي عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وبنشكر ابننا حسام على أن ذكرنا بهذه الحكمة. نرجع بقى لحديثنا، أول من تصعر بهم جهنم. رجل استشهد وعالم قارئ للقرآن وصاحب مال منفق جواد، ياه، دول أول من تصعر بهم جهنم. ازاي؟ إذا عرف السبب بطل العجب. تعالوا نشوف ماذا قال النبي. قال رجل استشهد فأتي به يوم القيامة. الله أكبر، تعالى بقى، ده شهيد في الدنيا أمام الناس، كان في معركة وقتل، فعرفه نعمه عليه فعرفه، يا عبدي أعطناك صحة وقوة، نعم يا رب، ماذا عملت فيها؟ عملت إيه بالنعم دي؟ يقول يا ربي لقد قتلت في سبيلك حتى قتلت من أجلك. يقول الله له كذبت. يا طبعا، هو العليم، هو العليم، أنا ممكن أخدعك عمري كله صح، لكن من يعلم حقيقة أمري؟ بس خلاص، الغني السميع بصير العليم. يا الله يا الله، يقول له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت. لماذا؟ إنما قتلت ليقال شجاع جريء، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم، والعياذ بالله، هيمشي على الوش مش على القدمين، لأنه كان بيقاتل ليه؟ ده بطل، ده شجاع، ده جريء. شفت النية أبطلت العمل وأدخلت النار، لأنها كانت فاسدة مش لله. طيب الثاني بقى، نسأل الله السلامة والعافية، آمين يا رب، ونسأله أن يجعل ما من علينا به من علم حجة لنا لا علينا، اللهم آمين. قال ورجل عالم قارئ للقرآن أتي به، تعال، فعرفه نعمه عليه فعرفه. قال عبدي ماذا عملت فيها؟ أعطيناك العلم النافع، وأعتناق القرآن، عملت إيه؟ يقول: يا رب لقد تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. ياه، يعني كنت أم الناس في المساجد فأضبط صلاتهم، وياما الناس بكت ورا مني، وكنت أعلم أطفال المسلمين القرآن وأعلم شباب المسلمين القرآن. طيب، كلام جميل. يقول الله عز وجل: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، إنما تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. ده اللي بيقول لك عليه لسه. طب بتناظر ليه؟ عالم، صاحب حجة، فصيح. آه من تلك الفصاحة إن كانت لغير الله. يا رب سلم، يا رب سلم، تكون سبب انتكاسات وحبوط الأعمال. تعلمت وعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. الناس قالوا عنك إمام المحنة، وقالوا عنك إمام الأئمة، وقالوا عنك شيخ القراء، ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم. نسأل الله السلامة. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، والمتابعة لنبيك العدنان. آمين، آمين يا رب. الثالث بقى: ورجل آتاه الله مالا ووسع عليه من أصناف المال. عنده بقى أموال لا تعد كما يقال، من كل أصناف المال، نقد ماشي، أراضي ماشي، قصور وعمارات وأبراج ماشي، كل أنواع المال عنده، إبل، غنم، كله عنده. طيب، أتي به فعرفه نعمه عليه فعرفها، قال: عبدي ماذا عملت فيها؟ أعطناك نعمة المال، عملت إيه بالنعمة دي؟ يقول: يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. أنا كنت بزكي ماشي، كنت بعطي الفقراء ماشي، وسدد ديون المديونين ماشي، واعطف على الأرامل والأيتام ماشي ماشي ماشي، ببني مساجد ماشي، بتبرع في المساجد ماشي. يقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد كريم، وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في جهنم، أو كما قال النبي. شفت الرياء بيعمل يا إخوة؟ شفت الرياء مع أعمال عظيمة جليلة؟ طب إحنا ما بنعملش حاجة، أعمالنا قليلة قوي. طب احرص على الإخلاص بقى. الإخلاص يعظم الصغير. لو العمل صغير وقليل، بالإخلاص يبقى عظيم عند الله رب العالمين. لذلك نقول: أول شرط من شروط المناظرات الإخلاص، إخلاص النية لله عز وجل، إننا نيتي أقيم الحق بدليله ابتغاء مرضات ربي عز وجل، حتى أحفظ الناس من الانحراف عن الحق. دخل الوقت؟ مازال كم؟ طيب، الحمد لله، الحمد لله. إذن لابد أن تكون النية إظهار الحق. ولذلك يقول الله تعالى في سورة الزمر آية 18 و 17: فبشر عباد الله. على الجمال ده يا إخوة، الله يأمر النبي أن يبشر عباد الله المؤمنين. فبشر عباد، من هم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. يتبعون إيش؟ أحسنه، يعني اللي فيه إخلاص ومتابعة، آدي الإخلاص لك البشارة. فبشر، يا بشر وخلاص، كفاية بس كفاية. فبشر يعني بشر بقى، يعني هتحصل على كل مطلوب وتنجو من كل مرهوب وتتمتع بكل مرغوب، نعيم بقى مقيم بالإخلاص. بالإخلاص، بالإخلاص هتوفق، بالإخلاص هترفع، بالإخلاص هتجبر، بالإخلاص هتنعم يوم العرض على خالق السماء والأرض. طيب، الإمام الشافعي يقول، وبين بقى يعني إخلاص في المناظرات، يقول: ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. شفت الإخلاص؟ ما نظرت أحدا فأحببت أن يخطئ. لا، ده أنا بتمنى أنك تغلط. المناظر بالعكس، أنا بناظرك وأتمنى أن أنت تكون على حق عشان أتبعك، ما ربما الحق معك. طب ما دليلك؟ أخبرنا، قلت كذا، أخبرنا بالدليل، عنده الدليل، أتبع أتبع. قال: وما ناظرت أحدا إلا وددت أن يظهر الله الحق، أن يظهر الله الحق على يدي. طبعا دول العلماء يا إخوة، هؤلاء هم العلماء، مش اليومين دول كثيرون ينتسبون للعلم كذبا وزورا، لا هم لهم إلا إسقاط الناس، ولا هم لهم إلا ذبح العلماء، ولا هم لهم إلا سوء الأدب مع العلماء. دول ينفعوا دول؟ شوف الإمام الشافعي، شوف أدب العلماء، يناظر ويدعو الله عز وجل أن يظهر الحق على يدي من يناظره. الآن مثلا يبحث لك عن سقطة أو زلة من غير ما يناقشك ولا يشوف دليلك ولا يسقطك ويذبحك ويشهر بيك ويحسب أنه ينصر دين الله، ودي مصيبة. تنصر الدين بهدم العلماء؟ من قال هذا؟ من قال هذا؟ أنت بتهدم الدين. لما ضيقوا على الناس الواسع ونفروا الشباب عن طلب العلم وخلوا الشيخ إنترنت هو الشيخ الأكبر الآن، كل الشباب هاجروا دروس العلم والعلماء وبيسمعوا الإيه؟ للشيخ جوجل، وطول النهار قاعدين على الفيسبوك يشتموا في ده ويسبوا في ده ويجرحوا في ده ويسقطوا في ده ويلعنوا في ده. هذا الدين، هذا هو الدين اللي بيدعيه هؤلاء. نقول لهم: يا قوم راجعوا أنفسكم واضبطوا نياتكم لله رب العالمين تفلحوا تفلحوا. وقال: ما كلمت أحدا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان. على جمال العلماء، ما كلمت أحدا قط يعني أبدا إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان وتكون عليه رعاية الله وحفظه. إيه؟ ده الشافعي يا جماعة، ده الشافعي، ده الإمام الشافعي اللي أخذ العلم من المعين الصافي الناقي، ده درس على إيد مالك ابن أنس إمام دار الهجر. فده العلم، من هؤلاء يؤخذ العلم رضي الله عنهم. قال: وما ناظرني فباليت أظهرت الحجة على لسانه أو لساني، مش مشكلة مين اللي ينتصر، المهم الحق. جمع أخي خلاص أسلم لك وأتبعك ما دمت على الحق. وقال ما نظرت أحدا فقبل مني الحجة إلا عظم في عيني ولا ردها إلا سقط في عيني. أناظر أحد؟ ظهر الحق معي بالدليل، إذا اتبع يبقى منزلته عالية أوي عندي لأنه محب للحق. إن رفض رغم بيان الحجة يسقط من العين بقى، خلاص ده مخالف، سقط من عيني خلاص. وكان يقول، ودي جملة تكتب بماء العين، يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. الله أكبر الله أكبر. يعني إيه؟ أنا أعتقد أن ما ذهبت إليه في المسألة هو الصواب، لكن رغم ذلك ربما يكون رأي غيري هو الصواب، ما أدري، من ناقش ونشوف الحجة مع من. رأي الصواب يحتمل إيه؟ الخطأ. الله أكبر. لأننا بشر نصيب ونخطئ يا إخوة، إنما المنهج ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، دي لله وحده، إنما إحنا كبشر وما إحناش معصومين، لأن العصمة الأنبياء فقط إنهم يبلغون منهج الله. طب إحنا ما عندناش عصمة، يبقى كلامنا ممكن يكون صواب ممكن يكون خطأ. أنا أعتقد أنه صواب لكن يحتمل إيش؟ الخطأ. مش صواب لا أدري، ربما فهمت الدليل فهما غير منضبط، ربما دليلي غير صحيح، يبقى أسمع. عشان كده كثيرا ما أقول الله تعالى خلق لنا أذنين ولسانا واحدا كي نسمع أكثر مما نتكلم، فاسمع للمخالف، اسمع منه، واسمع منه مش بنية أنك ترد عليه، لا اسمع بنية البحث عن الحق، لأن كثير ممن يتكلمون ويناقشون أحيانا لا يسمع لخصمه، ده هو بيفكر إزاي يرد ويبطل الكلام ده، ودي آفة يا إخوة عند بعض الناس. لا، طب فكر في كلامي كده بنية صادقة لعل صدرك ينشرح للحق فلا تتعجل. وهكذا أحيانا يا إخوة قد يصدر من المتكلم كلمة في ظاهرها السوء لكنه يقصد الخير، يقصد إيش؟ الخير. فإن وجدت في قول أخيك مندوحة في الخير فاحملها عليه، دعابة كده بتقال تبين هذا. يعني الرجل رجع في البيت زعلان قوي، الحمار بتاعه مات، الحمار بتاعه إيه؟ مات. فدخل على الزوجة بتاعته حزين، مالك يا راجل؟ قال لها الحمار مات. قلت له ولا يهمك، دخلتك علينا بمئة حمار. دخلتك علينا ايه؟ بمئة حمار. طبعا بلا صعدنا خدها يطلقها، مئة حمار يا وليه؟ يعني اتصل انت غالي علينا قوي، حمار ايه يا راجل؟ فاحمل على الخير، احمل على الخير، الله يبارك. إذن ما أحوجنا إلى الإخلاص وابتغاء وجه الله عز وجل في المناظرات والمناقشات، ففي الإخلاص النجاة والفلاح. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع شروط وآداب المناظرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.